هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في لقاء آخر من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسن سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ بسؤال من الأخ مرتضى محمد البراك، يقول: عندي صدقة فهل يجوز دفعها إلى الفقير أو إلى مكان آخر مثل الحسينية لحاجتها من الماء والكهرباء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. كأن الأخ يسأل عن صدقة مستحبة وليس عن الصدقات الواجبة، وهذا ما يتعارف إرادته عندما يطلق عنوان الصدقة. وإن كان بالدقة الفقهية الصدقة تطلق أيضا على الزكاة، لكن الأخ من الواضح أنه يطلق المفهوم بما له من المعنى العرفي، يعني الصدقات المستحبة. على هذا الأساس هذه الصدقات هي ملك لأصحابها أساسا، فالنية التي ينويها صاحب هذا المال عندما يتصدق، عندما يبذل في سبيل الله، لابد وأن تكون متبعة. فإن نوى التصدق على الفقراء فعلينا أن نعطي للفقراء ولا نتجاوز الإعطاء للفقراء، وإن نوى صرف هذا المال تحت عنوان في سبيل الله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فحينئذ الإعطاء للفقير يرضي الله، والإعطاء للحسينية أو للمسجد أو لأي عنوان من عناوين الخير مما يصدق عليه عنوان الخير وعنوان سبيل الله يجوز الإعطاء فيه. لكن غالبا عندما يطلق الإنسان عنوان الصدقة يريد منها التصدق على الفقير، غالبا هكذا، وإلا فإعطاء الغني أيضا يصدق عليه عنوان الصدقة. أنا إذا وصلت أخي المؤمن بصلة قربة إلى الله تعالى فهي فقهيا تعد صدقة، فالصدقة وإن كان قدرها المتيقن هو الفقير إلا أنها لا تختص فقهيا بالفقير. إذن هذه الصدقات المستحبة المحكم في مصرفها هو نية باذلها وهو مالك هذا المال الأصلي قبل أن يتصدق به.
نعم. سؤال في الميراث من الأخ محمد راشد، يقول: امرأة ماتت وتركت ميراثا وكان لها زوج وأربع بنات، فما هو نصيب الزوج؟
الزوج يستحق من هذا المال الربع، لأن القاعدة الشرعية تقول بأن الزوجة إذا ماتت وكان لها ولد، والمقصود من الولد هنا أعم من الذكر والأنثى، فالزوج يستحق الربع، وإن ماتت وليس لها ولد فالزوج يستحق النصف، هذه هي الفريضة الشرعية له. لا شك في أن السائل يسأل فيقول بأن الزوجة لها أربع بنات، فإذا كان لها أربع بنات فهي ممن له الولد، فحينئذ الزوج له الربع والباقي يعطى للبنات بالتساوي، يعني نبدأ بالتركة فنعطي للزوج ربع التركة، ثلاثة أرباع تبقى نقسمها أرباعا للبنات، هذا إذا لم يكن للزوجة المتوفاة أم وأب أو أحدهما على قيد الحياة.
نعم.
فكأن الأخ يفترض أن الزوجة أبوها وأمها قد ارتحلا عن دار الدنيا، فلا يوجد من يرثها إلا الزوج والبنات الأربع. هنا الحكم الشرعي واضح: ربع التركة للزوج وثلاثة أرباع للبنات تقسم بالتساوي على البنات.
جيد. ننتقل إلى هذا السؤال من الأخ محمد نجيب، يقول: بخصوص الهدية التي تعطى للعامل من قبل الشركة بشكل سنوي، هل تخمس أو لا؟
صاحب الشركة الخاصة يعطي لعامل خاص لشدة التزامه بالمواعيد تفضلا، يعطيه للتشويق، يعطيه مبلغا معينا في وقت معين من السنة، أو تحصل عنده مناسبة هو سعيدة، صاحب الشركة يرزق بولد فيعطي حلوى للموظفين عنده يزيد لهم على رواتبهم. هذه أعطيات، هذه هدايا، هذه وجوب الخمس أو عدم وجوب الخمس فيها يخضع لفتوى مرجع التقليد، لأن الخمس في الأعطيات والهدايا فيه أكثر من قول بين الفقهاء. نستطيع أن نقول بأن الأقوال ثلاثة: قول يقول بأنه لا خمس في الهدية أصلا، كان يذهب إليه من المعاصرين السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ويذهب إليه غير واحد من فقهاء العصر. قول آخر أن الهدية مطلقا فيها الخمس، وهذا رأي ذهب إليه جملة من العلماء أيضا، كان يقول بهذا القول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ويقول به كثير من فقهاء العصر. القول الثالث التمييز بين الجائزة والهدية التي لها خطر، يعني المبلغ الكبير نسبيا، وبين الهدية التي ليس لها خطر، هدية بسيطة، ثوب بسيط عادي، أو مبلغ بسيط من المال، فلا خمسة فيه. ويذهب بعض الفقهاء إلى هذا القول الثالث، حيث إن المسألة خلافية بين الفقهاء، ففي هذا الشق على الأخ أن يراجع فتوى مرجع تقليده، وعلى الإخوة والأخوات المستمعين جميعا أن يدققوا أنه في المسائل الخلافية عليهم أن يرجعوا إلى فتوى المرجع الذي يقلدونه طبقا للموازين الشرعية، لأنهم ملزمون بفتوى.
طيب، سؤال من الأخت أم حسين حول الزواج المنقطع. تقول: امرأة مطلقة كانت مسافرة، وبعد انتهاء عدتها تزوجت منقطعا من شخص لإحلال المحرمية، وحين انتهت من دراستها عادت إلى البلاد وانتهت المدة للزواج المنقطع، وهي الآن تريد الرجوع إلى زوجها والد ابنها، ولكنها لا تريد إعلامه بزواجها المنقطع. أولا، هل يجوز عدم إعلامه؟ وثانيا، هل يجوز قصر العدة من حيضتين إلى واحدة مع استخدام الوسائل الحديثة لمعرفة وجود الحمل، علما بأنه مرت فترة ولم يتقارب في الزواج المنقطع؟
الحقيقة أن هذه المرأة بعد أن صارت خلية من الزوج الأول صارت حرة بنفسها، تستطيع أن تتزوج بشخص آخر زواجا دائما أو زواجا منقطعا، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى مزيد كلام. ثم الولاية الشرعية أيضا للأبوين تفقد في مثل هذا المجال، لأنها ثيب، لأنها كانت مزوجة وطلقت. فبالنسبة للأخت تسأل عن قضية أدبية أخلاقية في الحقيقة، أنها لا تستطيع أن تجاهر زوجها الأول بأنها قد عقدت منقطعا هذه المدة، ربما بدل رأيه في الزواج منها أو إلى ما هنالك. أقول هنا حالتان: الحالة الأولى أن يسأل الزوج الأول عن علاقتها في هذه السنين الثلاث لنفترض بعد طلاقها منه، أنها كانت لها علاقات جنسية مع شخص آخر أو لا، زواج دائم أو منقطع.
نعم.
هنا لا يجوز لها أن تخون وأن تكذب، لأن الكذب هنا خيانة لنفسها، خيانة لله عز وجل، لأنه حرام. ثم إذا أرادت أن تعود إلى هذا الزوج الذي طلقت منه بداية، وحتما الطلاق لم يكن في أجواء عادية، كانت هناك بعض المشكلات والضاغطة التي اقتضت الطلاق، فلا يمكن لها أن تبدأ حياتها الجديدة مع زوجها الأول بكذبة من هذا القبيل. وطارة أخرى لا، هو لا يسألها عن شيء، يريد أن يرتبط بها، فتسأل الأخت ابتداء: هل علي أن أخبره أو لا؟ الجواب لا، ليس عليها أن تخبره فيما لو لم يسألها، خصوصا وأن هذا بينها وبين الله وبين زوجها الذي كان قد عقد عليها، يمكن أن لا يعرف به أحد غير الله. ليس من حق الزوج الأول أن تبتدئه هي وتقول: أنا في هذه المدة عقدت أو لم أعقد. تستطيع أن لا تتكلم، تستطيع أن لا تتحدث بشيء عن هذه السنين التي كانت فيها منفصلة عن زوجها الأول، وتستطيع أن ترجع إليه بعقد جديد في هذه الحالة. هذا بالنسبة لسؤالها الأول.
لو سمحتم نتوقف عند سؤالها الأول. هنا عادة أو يعني من المتوقع أن يسألها الزوج عن وضعها في هذه المدة، ولا سيما إذا كانت مدة طويلة وهو يريد أن يعود إليها، فيريد أن تكون العودة على يعني
بصيرة.
على بصيرة.
نعم.
فربما سألها، ربما سألها، فهنا عليها أن تجيب كما تفضلتم، والكذب حرام.
نعم.
سوف تحدث هنا فجوة كبيرة بين الزوجين.
ربما لم يرجع إليها أصلا.
وربما لم يرجع إليها
هذا أصلاً. نلتفت إليه على المستوى نعم. الاجتماعي.
طيب السؤال هنا، هل الكذب في هذه الحالة حرام فعلا؟ لأنه الآن بهدف الصلح يعني أو تواري مثلا، تقول مثلا لم يحدث شيء حرام مثلا أو من هذا القبيل، حتى تعود إلى بيتها وزوجها وابنها.
أنا ألمح في مداخلتكم أنكم عندما قلتم بأنه كذب في الصلح تريدون أن تدخلوه تحت مستثنيات الكذب المحرم.
أحسنتم. نعم.
هذا ليس من موارده في الحقيقة، لأن الصلح إنما يكون مع وجود الشقاق، فيكذب الإنسان كذبة يتبرع بها ليجمع القلوب. هنا الزوجة منفصلة عن الزوج، وهي تقول منذ سنين وسافرت إلى منطقة أخرى وتعلمت فيها هذه المدة الطويلة. على كل حال هنا لا هو له عليها حق قبل أن ترجع إليه، ولا هي لها عليه حق، ولا توجد مشكلة. إن كانت هناك من مشكلة فكانت قبل الطلاق الأول. فليس من موارد الكذب للمصالحة في حال الشجار وفي حال المشكلة. نعم، أنتم عرضتم من التعبير بالصلح يعني التعبير بمفهوم أعم من هذا المعنى من الصلح، كل ما يوجب صلاحا لأحد الطرفين أو لكلا الطرفين. نعم. لا بأس بهذا وبالتعبير عنه بأنه صلح، لكن هذا لا يدخل تحت مستثنيات محرمات الكذب. ثم هنا توجد مشكلة أخرى لابد أن يلتفت إليها الإنسان، أن هذه الزوجة إذا أرادت أن تبدأ حياتها الجديدة المكررة مع هذا الزوج بالكذب والعياذ بالله بمسألة حساسة من هذا القبيل، هي تعرف أنه إن عرف في يوم من الأيام فسينظر إليها على أقل تقدير والعياذ بالله، سينظر إليها على أنها خائنة معه، لا خائنة في الزوجية، خائنة في الكذب وعدم إبلاغه، خصوصا إذا ابتدأها بالسؤال
طبعاً.
كما هو مورد الحديث طبعاً. على هذا الأساس هذه قضية حساسة في مسألة أسرية هامة جدا، لابد أن تبنى على الوضوح وعلى الشفافية وعلى الإخلاص. لا يمكن للشريعة المقدسة أن تقول لهذه المرأة ابدأي حياتك مع هذا الزوج والتي ينوى أن تكون حياة رغيدة إن شاء الله وتطول مدتها، ابدأي بكذب أو تورية أو إلى ما هنالك من الأساليب التي أدنى ما يقال فيها أنها أساليب ملتوية.
طيب انتهى وقت اللقاء، نترك الشق الثاني من السؤال للحلقة القادمة إن شاء الله. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.